لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد كانت المجالس السابقة في أو متعلقة في غزوة أحد وما حصل في بداية قتال المسلمين للمشركين، وكيف كان الانتصار ظاهرا في بداية الأمر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على جبل عينين، جبل الرماة، أن يبقوا على الجمل حتى لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تخطفهم الطير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء ونهاهم عن النزول. ولكن من تقدير الله عز وجل كما ذكرنا أن أكثر الصحابة الذين كانوا على جبل الرماة، جبل عينين، نزلوا لما رأوا هروب المشركين ورأوا الغنائم في ساحة المعركة، فبدأوا ينزلون الواحد تلو الآخر، فبقي عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه الأوسي في 10 من الرماة فقط على هذا الجبل، وكان خالد بن الوليد على كتيبة من كتائب المشركين يحاول الدخول على المسلمين ولكن لم يستطع، المرة والثانية والثالثة، حتى رأى الثغر الآن على هذا الجبل قد قل الرماة، يعني يستطيع أن يطوف خلف جبل عينين ثم يذهب إلى خلف ظهور المسلمين، فاستطاع خالد بن الوليد بكتيبته ثم لحقه عكرمة ابن أبي جهل بكتيبته كذلك حتى أحاطوا وأداروا والتفوا من خلف جبل الرماة حتى ذهبوا إلى ظهور المسلمين، ثم رفعت الراية من عمرة الحارثية، رفعت راية المشركين وبدأت تنادي المشركين إلى القتال في المعركة، فأصبح المسلمون بين فكي المشركين أحيط بهم، رحى الحرب الآن، فلم يستطيعوا يعني أن يعرفوا الذين أمامهم هل الآن هذه كتيبة المسلمين أم كتيبة المشركين، حتى حصل بعد بعض القتل بين المسلمين أنفسهم. وكما ذكرنا ما حصل لليمان والد حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فأصبح هناك مثل الخلخلة والتزعزع في جيش المسلمين، كل يقاتل الآن لوحده والأمر غير مرتب منظم. أحاط المشركون بالصحابة في وسط المعركة، قتل الرماة على جبل الرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، وذكرنا ما حصل من بطولة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط المعركة ويقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام قريبا إلى صخور أو صخرات جبل أحد، يعني قريب في هذا المكان، قريب من الجبل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إلي عباد الله، إلي عباد الله، يعني اثبتوا في هذا المكان حتى يقاتلوا المشركين. وذكرنا ما حصل من بطولات الأنصار الأحد عشر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا وقتلوا، ثم بعد ذلك قاتل طلحة قتال الأحد عشر، ثم جاء 12 رجلا من الأنصار فقاتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاتل طلحة قتال 12 حتى إنه أصيبت يده فقال حس، كما جاء معنا في الدرس الماضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لرفعته الملائكة، وقد أبلى بلاء حسنا طلحة رضي الله تعالى عنه، كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما حصل من سعد رضي الله تعالى عنه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسهامه ولباله لسعد ويقول فداك أبي وأمي. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لسعد، معنى جمع يعني قال فداك أبي وأمي، يقول لسعد، وكان يدعو لسعد رضي الله تعالى عنه بتسديد الرمي. هذا ما حصل في جانب من جوانب المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وأبو بكر كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعرفون القتال إذا حصل، خاصة قد يكون القتال ليس دائما بالسيف، قد يكون بالسيف وقد يكون بالرمح وقد يكون بالرمي وقد يكون حتى بالتراب وبالصخور، لأنك في واقع معركة، ما هي رشاشات ومدافع نفسنا الآن، أنت في معركة، قد يسقط منك السيف، عندك صخور تريد أن ترجع الذين أمامك فبصخر ثم ترمي، فيسقط الصخر مثلا على رأس الذي أمامك، صخرة كبيرة فيسقط الذي أمامك مثلا، حتى نعرف ما هي يعني كيف كان القتال في السابق. وذكرنا كيف رأى سعد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا وهو يقاتل وبيده مثل الصخور أيضا يرمي، فمرة برمح ومرة بسيف ومرة بصخور يرميها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في كما يقال في جانب من جوانب المعركة، والصحابة الآن يعني متشتتون في ساحة المعركة، وسيأتي كيف انقسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أقرب اثنين قتل من الأنصار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم العدد الذي ذكرنا، أقرب اثنين الآن للنبي صلى الله عليه وسلم طلحة رضي الله تعالى عنه، وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. جاءت مثل الكتيبة أو عدد من المشركين ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرفونه. النبي عليه الصلاة والسلام لابس درعين، ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بين درعين، الحديد الذي يلبسه ترى اثنين فوق بعض، يعني الأمر ثقيل، يدلك على أن القتال شديد جدا. فالنبي لابس درعين فوق بعض الحديد، ثم لبس فوقه أيضا درعا آخر صلى الله عليه وسلم. تقدمت كتيبة أو مجموعة من المشركين ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لابس البيضة وكذلك المغفر وكذلك الدرع، ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وقريبا منه طلحة وسعد، ولكن ليس هم الآن بجانبه صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي مجموعة الآن، فيقاتل طلحة ويقاتل سعد ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، كل الآن يقاتل حتى لا يكون الجميع على النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه الكتيبة لا يدرون من أمامه، الحديد على البدن، فلا يعرفون هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو طلحة، هل هو مصعب بن عمير إلى آخره، فيحصل القتال. تقدم في هذه اللحظات بعض المشركين ناحية أو جانب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الآن متفرقون، تخيلوا براحة يا أخوان، والكل يقاتل الآن، ولكن لا تعرف الآن أين يصل معك القتال، قد تقاتل تقاتل تسقط ثم تقاتل آخر، يأتيك واحد ترجع بعيد. فبعض الصحابة مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاتل ثم رجع، لأن القتال يتوسع الآن في ساحة المعركة. كانت المجموعة الذين أتوا الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان على رأسهم عتبة ابن أبي وقاص الزهري، أخو سعد بن أبي وقاص، وأخو عمير بن أبي وقاص شهيد بدر رضي الله تعالى عنه، وذكرنا قصته، وهذا كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء مباشرة في هذه اللحظات، وسعد يقاتل وكذلك طلحة يقاتل، وسعد من شدة قتاله يرى أخاه، وسيأتي الكلام كيف كان يقول وكيف كان حرص سعد بن أبي وقاص. يا أخوان، هذا دين الله عز وجل، لا يحابي أحدا لا قريبا ولا بعيدا، كيف كان حريصا على قتل عتبة لشدته على النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن سعد يقاتل وطلحة يقاتل، الآن ناحية النبي تقدم عتبة ابن أبي وقاص الزهري ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه مثل أو بجانبه أربعة حجار كبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقاتل، ف فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ 4 حجار فبدأ يرميها. يعني تخيل أمامك الآن في سيف، الآن ما صار السيف، لا يأتيك واحد ولكن تريد أن تسقطه، هو ذكاء في القتال كما يقال. فأخذ 4 أحجار ورا بعض، الحجر الأول الكبير فأخذه فضرب به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت تقاتل وتأتيك ضربة بحجر كبير على رأسك مثلا، حتى لو كانت البيضة الخوذة على رأسك سيحصل نوع عدم اتزان الآن. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحجار، الأول والثاني والثالث والرابع على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم ووقع لشقه، يعني على جنبه النبي عليه الصلاة والسلام، من شدة الأحجار وراء بعض سقط النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحجار التي رماها عتبة ابن أبي وقاص هي التي كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الأسنان، يعني هذا الحجر الكبير رماه حتى ضربه وجه النبي، أمام وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فكسرت الرباعية بالتخبيث. طبعا الأسنان حتى نعرف وين الرباعية بالضبط، أول سنين ماذا تسمى عند الإنسان؟ هذه الثنايا، أول سنين. بعد السنين تأتي سن يمين وسن شمال، هذه الرباعية. بعدها الناب، الأنياب، كل يميز الآن حتى نعرف لما يقول كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تقلع من الأصل، كما نبه على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، إنما كسرت. وسيأتي من الصحابة من قلعت من أصلها الثنايا. إذن الأسنان الاثنين اللي أمامك هذه ثنايا، بعد الثنايا مباشرة هي الرباعية، ولذلك كل إنسان له 4 رباعيات، 2 في الأعلى و2 في الأسفل. فهنا من شدة هذه الضربة، يعني ضربة خطيرة، ترى الأسنان ما هي مسألة سهلة، ينكسر سنك الأمر سهل، لا، شوف الألم الآن. ضربه 4 ضربات من هذه الضربات بالأحجار كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمت شفته السفلى. يعني تخيل الشفة جرحت مثل الجرح من شدة الضربة بالحجر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تقدم في هذه الحالة رجل من قريش من بني زهرة، وهو عبد الله ابن شهاب الزهري، وهو أحد أجداد المحدث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فيكون من أجداده، واختلف في إسلام هذا الرجل. فتقدم عبد الله ابن شهاب الزهري من بني زهرة، سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، عتبة الذي ذكرناه قبل قليل من بني زهرة، عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وهكذا حتى نميز الآن الأنساب. تقدم عبد الله ابن شهاب الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشجه في جبهته، ضربه بالسيف فشج النبي صلى الله عليه وسلم بالجبهة. طبعا تقول سيف كيف يضرب ولا يموت؟ خوذة، وحول الخوذة ينزل من الخوذة السلاسل المغفر، اللي هي مثل السلاسل تحمي الوجه، وقد يغطى ولا يتبين أي شيء من إلا العينين، فيضرب مثلا بالسيف على الحديد، فأثر الحديد هو الذي يشج الجبهة، ما هو السيف نفسه، فيضرب السيف أثر الحديد هو الذي يأتي بالشجة. فضرب عبد الله بن شهاب الزهري النبي صلى الله عليه وسلم فشجه في جبهته صلوات ربي وسلامه عليه، وهشمت البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هشمت إيش؟ تعرف شلون البيضة العادية لما تكسرها تهشم؟ البيضة من شدة الخوذة من حديد، من شدة الضربة بالسيف صار فيها تصدعت، صار فيها مثل الشرخ الذي في النص من ضربة السيف. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته، سأتي على مجموع ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. سقطت الرباعية من ضرب الصخر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، الشفة السفلى كلمت، كلمت ما هو جرح عادي، انشق الشفة السفلى، الضربة التي كانت على الخوذة هشمت الخوذة وجرحت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت جاء رجل أيضا من جيش المشركين يقال له عبد الله ابن قمئة الليثي ابن قمئة، وهذا أيضا كان شرسا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بالسيف فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم على الكتف، ولابس النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ضربة ما قدر يخرق الحديد، ولكن اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية من هذه الضربة أكثر من شهر. الضربة بالسيف جت على الحديد على العاتق، ولكن من شدة الضربة اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة أكثر من شهر. شوف الضربة الآن، النبي عليه الصلاة والسلام في جانب يأتي الأول ثم يأتي الثاني ثم يأتي الثالث، الصحابة يقاتلون، وهذه ترى ثواني، لا تقولوا الآن وين وطول، هي عبارة عن ثواني أو دقائق يسيرة جدا. انظروا ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة، اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من شهر، ولكنه لم يستطع أن يهتك الدرعين. النبي عليه الصلاة والسلام لابس درعين، الدرع الأول ظاهرة بين الدرعين والدرع الثاني، ولما يلبس الرجل في القتال الدرعين حتى يحمي نفسه من ضربات السيف أو ضربات الرمح وغير ذلك. ثم ضرب بالسيف وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوجنة يعني أعلى الخد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس عليه الخوذة وقد هشمت، ولكن يخرج من الخوذة السلاسل اللي لها حلقات، فمن الضربة أيضا بعد ما ضرب النبي على كتفه أتى بالسيف فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة على وجنته أعلى الخد، هذه هي الوجنة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة عنيفة. هنا من هذه الضربة دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقال دخلت حلقتان من حلق المغفر السلاسل الصغيرة هذه من الضربة، حلقتين دخلوا في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم من الضربة. تخيل الحديث كيف يضرب هكذا، الحديد السلاسل تتحرك، فدخلت حلقتان في وجنتي النبي عمق الداخل دم يصب الدم، سيأتي الكلام من الذي أخرج الحلقتين، والدم هنا داخل والحديد ثابت في وجنة النبي، خلاص الآن الحديد داخل، يعني الآن في وقتنا تحتاج إلى عمليات جراحية أو يحتاج إلى نزع شديد، ثابت الحلقتان في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضرب ابن قمئة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السيرة أنه قال خذها وأنا ابن قمئة، يعني من شدة ضربة هذا المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في بعض كتب السيرة في دلائل النبوة للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تحتاج إلى تحقيق في ذلك، ولكن ذكرها البيهقي في الدلائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد لما كسر رباعيته ودم وجهه، قال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال الحول سنة كاملة إلا ومات عتبة بن أبي وقاص كافرا. وفي المعجم الكبير للطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه ابن قمئة فشجه في وجهه وقال خذها وأنا ابن قمئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه قال ما لك أقمأك الله، فسلط الله عليه بعدما رجع تيس جبل لم يزل ينطحه من أعلى جبل حتى سقط ابن قمئة ومات من هذه الضربة من التيس، ولكن هذه ذكرت وفيها ضعف. حادثة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بذلك، ولكن نذكره حتى نمشي على تسلسل الأحداث. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو يقاتل قد رأى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القتال مشتد، يعني يقلل كثرة المشركين الذين أتوا ناحيته وناحية النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنه حريصا على قتل أخيه عتبة الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعد رضي الله تعالى عنه يقول: والله، شوفوا انظروا كيف كان حريصا على قتل أخيه لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل عتبة ابن أبي وقاص أخوه. قال: وإن كان ما علمت لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أخي ومات من هذه الدعوة. يقول: هذا هو اللي برد، باختصار كما نقول في العامية، برد كبدي، ولكن كنت حريصا على قتل أخي عتبة ابن أبي وقاص. لما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج في رأسه، وذكرنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، الدم يسيل من الجبهة ومن الشفة ومن الأضراس الرباعية ومن الوجنة، تخيل ترى الضرب، والضربة التي بالسيف على كتف النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتكى منها ولكن لم تخرق الدرعين، الدم يسيل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلت الدم، يعني يمسح الدم الذي على وجهه وعلى شفته صلى الله عليه وسلم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. النبي مستغرب، النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تضربون نبيا وتدمون نبيا يدعوكم إلى الله عز وجل؟ كيف يفلح قوم هذه صفتهم، يضربون الأنبياء ويريدون قتل الأنبياء؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه ما أصاب، لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض صناديد قريش الذين أتوا في هذه الغزوة، سيأتي الكلام على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان ابن أمية. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء ويلعنهم. ولذلك لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في تفسيرها أن الله عز وجل نهاه عن ذلك، عن اللعن الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من تقدير الله عز وجل أن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثتهم الذين جاءوا في الرواية أسلموا: أبو سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، ثلاثتهم أسلموا وحسن إسلامهم. قال راوي هذا الحديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، هو تقدير الله عز وجل، وقد يتوب الله عز وجل عليهم وقد تاب الله عز وجل عليهم. يقول الراوي: فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. تخيل يا أخوان، كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من تقدير الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، نهاه الله عز وجل عن هذا الذي حصل فأسلموا وتاب الله عز وجل، وكما جاء في الرواية فحسن إسلامهم، الرواية عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هنا بدأت الحجارة، يعني بعض المشركين بعد هذا الضرب بدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل تراجع الآن ويبعد عن القتال بالسيف، فبدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. قلنا كان قريبا من جبل أحد، يعني يبتعد قليلا. وهناك بعض الحفر كانت موجودة، قيل أن الذي حفرها هو أبو عامر الفاسق والد حنظلة رضي الله تعالى عنه، كان في صفوف المشركين، كان يحفر بعض الحفر قبل الغزوة حتى يسقط فيها المسلمون بطريق الخطأ إذا حصل القتال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتراجع من رمي الحجارة عليه حتى سقط صلى الله عليه وسلم في حفرة من هذه الحفر التي قيل قد حفرها أبو عامر الفاسق والد حنظلة رضي الله تعالى عن غسيل الملائكة. لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة، ما هي حفرة نص متر ولا كذا، لا، حفرة عميقة سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم جحشت ركبتاه. تعرفون لما واحد يسقط وتتسحك رجله على الأرض، هذه معناها بلغة العرب جحشت، ما هو الجرح الذي يخرج منه ينزف الدم، إنما يحصل لها مثل السحك. فجحشت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم من سقوطه في هذه الحفرة. فهنا علي رضي الله تعالى عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، والقتال موجود والقتال إلى الآن، ولكن قد يقرب بعض المشركين من النبي ثم بعد ذلك يتراجعون أو يحصل قتال في ناحية أخرى. هنا أخذ علي بيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجه من الحفرة، وإلا بطلحة رضي الله تعالى عنه ينزل ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجه من الصخرة. فنهض النبي الآن، وعليه النبي عليه الصلاة والسلام حديد درعان، يعني ما هو شيء، ومضروب النبي عليه الصلاة والسلام في الجبهة وفي الوجنة وفي الأضراس وفي الشفة والضربة على كذا، وسقط النبي عليه الصلاة والسلام وجحشت ركبتاه. الآن علي ماسك يده وطلحة احتضن النبي ويريد أن يرفع من هذه الحفرة. نهض النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج ماسك يده، ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام من التعب الذي وصل له ومن الجراحات التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظاهر بين درعين كما ذكرنا لكم. لما ذهب لينهض ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، حفرة عميقة، يريد أن يخرج، يريد أن يحمله طلحة ما استطاع رضي الله تعالى عنه. فجلس طلحة رضي الله تعالى عنه تحت النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وانبطح بالأرض وجلس حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره. شوف البطولة، شوف الشجاعة، شوف ماذا فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في مثل هذا الموقف. تخيل، نزل على ظهره وخلى النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على ظهر طلحة رضي الله تعالى عنه. فنهض طلحة رضي الله تعالى عنه حتى استوى النبي وخرج من هذه، ترى عمل بطولي، طلحة عليه الحديد والنبي عليه الصلاة والسلام وقد بدن كما جاء في الرواية، يعني ما كان ضعيفا النبي صلى الله عليه وسلم أو نحيفا، وعليه درعان حديد. ثم نزل طلحة رضي الله تعالى عنه حتى جلس النبي أو وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة، فقام طلحة ارتفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يخرج من هذه الحفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الحفرة ويرى إلى طلحة وكيف فيه الجراحات، ذكرنا في الدرس الماضي أصابت قرابة 35 جراحة أو 39 جراحة، قبل قليل كان يقاتل وفيه هذه الجراحات ويفعل هذا الفعل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن في الحفرة وكيف أخذه التعب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحفرة، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني بهذا الفعل قد وجبت لطلحة الجنة رضي الله تعالى عن طلحة وعن بقية الصحابة. هذه الأحداث كما ذكرنا يا أخوان ترى سريعة جدا، هي دقائق معدودة، وكان أبو بكر قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل يبتعد ثم يرجع. هنا مباشرة بعد ما حصل في هذه الأحداث التي ذكرناها، وإلا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان في مقدمة الجيش. ثم بعد ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرجع، وهناك قتال يحصل، هناك مشركون. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلي عباد الله الذي ذكرناه قبل قليل، ولكن هي دقائق حتى يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في هذه اللحظات مباشرة جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي على ما فيه من جراحات صلى الله عليه وسلم، وسعد عن يمينه وطلحة عن شماله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول من فاء كما جاء في الرواية بعد أن قال النبي إلي عباد الله، هناك مجموعة كانوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أول من رجع وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين كانوا بعيدين قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فجاء وبدأ يقاتل ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أو في هذا الجانب رضي الله تعالى عنه. هنا بدأ الصحابة كما قلنا قد سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلي عباد الله إلي عباد الله، فبدأ الصحابة ماذا يسمعون؟ يريدون أن يقتربوا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر ما حصل بعد ذلك، ولكن حتى نختصر ذلك، مجموع ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراحات ومن ضربات، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، جرحت وجنته صلى الله عليه وسلم، جرحت شفته السفلى، جحشت ركبتاه من السقوط في الحفرة، ضرب وجهه بالسيف ضربات كثيرة، وضرب عاتقه من ضربة المشرك حتى اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى: ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها وهي منسكبة من ضربة ابن قمئة. منسكبة يعني انشقت بالنص وطايحة. تعرفون بعض المرات إذا شفتوا بعض الصور لما واحد يصير له حادث ويضرب كيف الشفة منشقة ومنسكبة طايحة، يقول: وهي منسكبة من ضربة ابن قمئة وجحشت ركبته. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بالسيف 70 ضربة. يقول الزهري من التابعين، يقول: ضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالسيف 70 ضربة. قال: وقاه الله شرها كلها. يعني الحمد لله أنه يعني مثل هذه الضربات من تقدير الله عز وجل يموت الإنسان منها، ولكن وقى الله عز وجل نبيه من ذلك. قال: وهذا مرسل قوي، يعني من كلام الزهري ولكنه قوي، لأن الزهري معتمد في كلامه عن المغازي. قال: ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة، إما أراد 70 ضربة بالتحديد بهذا الرقم بهذا العدد أو التقريب، يعني ضرب كثيرا صلى الله عليه وسلم. هنا جاء بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. وكما جاء في الرواية لما سمع قول النبي إلي عباد الله جاء يطير طيرانا، هكذا الرواية. ترى يا أخوان شيء عجيب، طبعا أنت لما تأتي قد يصادفك شيء ويؤخرك، ولكن جاء يطير طيرانا بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يشعر أبو بكر وهو عند النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن جالس، خرج من الحفرة والدماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والحلقتان من المغفر في وجنة النبي إلى الآن ثابتة إلى الآن، هل تنزع الآن أو لا؟ إن نزعت باليد ستصيب أكثر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بأبي عبيدة رضي الله يطير طيران الناحية، وإلا هو بجانب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنده النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صريعا، يعني طايح من التعب، كان في الحفرة طايح الآن. معركة وقتال والمشركون يأتون ويضربون، وهناك سعد ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الصحابة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وطلحة صريع تعب ما يستطيع، الآن صريع على الأرض، وأبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يحميه، وطلح وأبو عبيدة أتى طيران ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الحلقتان في وجنة النبي، هنا ثابتة داخل أعلى خد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن ينزعهما، جاء أبو بكر الآن يريد أن ينزع الحلقتين من وجه النبي، حلقتان حديد كيف لما تنشب داخل الوجه، يريد أن ينزعها من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقسم أبو عبيدة قال والله أنا الذي أنزعها، الآن حرب، قال والله أنا أنزعها من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فتركه أبو بكر لما أقسم أبو عبيدة الآن يريد أن ينزع الحلقتين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كره أبو عبيدة أن ينزع أو يتناول الحلقتين بيده، لأنه سيؤدي إلى أذية أو أذية كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الرواية فأزم أبو عبيدة عليهما بفيه، يعني عض عليه بشدة بأضراسه بفمه، لو أخذها بيده سيكون هناك أذية شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو بأضراسه قليلا قليلا سيخرجها ويكون الأذى أقل من اليد، رضي الله تعالى عن أبي عبيدة وعن بقية الصحابة. فجعل على الأولى الآن الحلقة الأولى، وجعلها ماذا؟ يخرجها قليلا قليلا بأضراسه. تعرف شلون الحلقة المدورة ولها مثل الفتحة الآن، أنت ما تبي تشدها الآن، تبي تعرفون لما تشبك سلسلتين ببعض تقريبا شلون عشان نقرب، فمرات انت بتسكر على السلسلة بضروسك، صح ولا لا؟ ايش كثر الناس تعوروا بالسلسلة ولا ضرسه قام يتحرك من، صح ولا لا؟ فالآن يريد ان يفتح السلسلة هذه عشان لا تعور النبي، لان لو شدها سيتقطع لحم، الآن يريد ان ينزعها انفزاعا حلقة، الآن لازم بالضرس وحديد صلب، ما هو امر هين. فبدأ يستطيع يسحبها مرة واحدة وخلاص، ولكن ستؤذي النبي، الآن يريد أن يفتحها فتحة هكذا. فأزم عليه بفيه رضي الله تعالى عنه بأضراسه الآن، الأضراس اللي الآن يريد في مثل هذه الحالات، تعرفون ثنايا الضرسين اللي فوق. فبدأ رضي الله تعالى عنه على وجنة النبي حاط راسه ويريد أن ينزع الحلقتين، فاستخرج إحدى الحلقتين رضي الله تعالى عنه مع خروج الحلقة الأولى، وقعت ثنية أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه مع الحلقة، ضرس أبي عبيدة اللي فوق هذا طاح مع الحلقة الأولى، الضرس كامل من أصله، شفتوا اللي قدام هذا الثنية طاح من أصله كامل مع خروج الحلقة. يعني ما هذا الفعل الذي فعله رضي الله تعالى عنه حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخرج الأخرى، الحلقة الثانية، لما أخرج الثانية الآن وإلا بالثنية الأخرى سقطت مع هذه الحلقة الثانية، حتى الذي تسقط ثناياه يسمى أهتم بلغة العرب، تخيل واحد ما عنده ضروس قدام هذا يسمى أهتم. فسقطت ثنية أبي عبيدة مع خروج الحلقتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الرواية فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، الأهتم اللي سقطت ثنيتان، من أحسن الناس هتما، فما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه من هذا الفعل، فجازاه الله عز وجل أن يكون حسن المنظر. مرات اللي طايح بروسه من قدام يقول شلي شكله، يمكن يبحث عليها أو كذا، لم يرى أهتم أحسن من منظر أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. هنا مباشرة الصحابة بدأوا يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بالذي يأتي الآن هو مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، والد أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، هذا والد أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وإلا به يأتي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شج النبي صلى الله عليه وسلم والدماء كسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاه مالك. وهذه الرواية يا أخوان مختلف في صحتها وضعفها، والرواية التي في مستدرك الحاكم قد صححها أو حسنها محقق المستدرك وهو عبد السلام علوش، فحسنها بمجموع طرقها، وإلا قد اختلف أهل العلم في ثبوت هذه الرواية. جاء رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني بعض الجراحات على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلحسه هذه الرواية، فلحس الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم بفمه، ثم ازدرده يعني ابتلعه. وطبعا هذا طبيا كما حتى في بعض الشروحات وبعض التعليقات، طبيا إذا أصبح كما يقال تجلط الدم من ضربة معينة لابد يزال، لأنه قد يكون فيها تراب، قد يكون فيها بعض البكتيريا، قد يكون كذا، فلا بد أن يزال. حتى لما تروح الطبيب إيش يعقم لك أول شيء يزيل هذا الجرح. فمبادرة مالك بن سنان أو سنان رضي الله تعالى عن والد أبي سعيد الخدري حتى يزيل ذلك من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى أن يلفظه بالأرض فازدرده رضي الله تعالى عنه. قلنا هذه الرواية مختلف في تصحيحها وتضعيفها في المستدرك وغيرها كذلك، ولكن محقق المستدرك عبد السلام علوش قد حسن هذه الرواية بمجموع طرقها. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى من خالط دمي فلينظر إلى مالك ابن سنان، لأنه ازدرده وبلعه دم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من باب التنبيه، وتحتاج مزيد دراسة للمعتنين بالحديث أو كذا، ولكن لا يترتب على هذه المسألة الآن في وقتنا الحالي أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودمه غير موجود، ويأتيك واحد يقول لك هذا دم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة اعتقادية. ولكن إن ثبت هذا الحديث فحصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن لا أثر لها واقعيا. نعم تدخل المسألة في المسائل الفقهية، هل الدم نجس أو ليس بنجس؟ من صحح هذه الرواية أو حسنها قالوا هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رد قال لا، الخصوصية لابد من دليل على ذلك، فالمسألة تحتاج مزيد بسط، ولكن ذكرناها حتى نأتي على سلسلة الحوادث. ثم ذهب رضي الله تعالى عنه اللي هو والد أبي سعيد اللي هو مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه، بعدما فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ناحية المشركين فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل شهيدا في هذه المعركة. أبو دجانة رضي الله تعالى عنه الشجاع الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف، وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، وذكرنا ما فعل وربط العمامة الحمراء على رأسه رضي الله تعالى عنه لشدة القتال الذي يأتي. هنا جاء أيضا أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه الخزرجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يترس على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأن هناك ضربات بالسهام قد تأتي، إذا شافوا مجموعة قد تأتي سهام، فبدأ يأتي ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، طبعا لابس هو الدرع الحديد، ولكن يحمي حتى أي شيء يصيب ظهر أبي دجانة رضي الله تعالى عنه. فأصبح النبل كما جاء في الرواية يقع في ظهر أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو منحن على النبي صلى الله عليه وسلم. منحن يعني مغطي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأن حصل تراجع الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا الآن عن المشركين، عن وسط المعركة، ولكن يريدون حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ ينحني على النبي، فبدأ النبل يصيب ظهر أبي دجانة رضي الله تعالى عنه حتى كثر فيه النبل، طبعا يصيب الحديد الذي في ظهر أبي دجانة رضي الله تعالى عنه. إحدى نساء المسلمين رضي الله تعالى عنها أم عمارة، وهي نسيبة على الأشهر في هذا الضبط، نسيبة بنت كعب الخزرجية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، خرجت من المدينة تنظر ماذا يصنع الناس، وسمعت بأن يعني في البداية كان انتصار المسلمين على المشركين كما ذكرنا في بداية المعركة، فخرجت رضي الله تعالى عنها ومعها سقاء من ماء، معها ماء تبي تنفع المسلمين، انتصروا على المشركين، فانتهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة للمسلمين، يعني في بداية المعركة لما كان الانتصار في بداية المعركة للمسلمين، فلما حصل ما حصل للمسلمين من التفاف الجيش وما حصل في وسط المعركة وتزعزع المسلمين في وسط المعركة، هنا قامت رضي الله تعالى عنها تباشر القتال، لأن أصبحت هي جاءت والدولة للمسلمين، الآن حصل ما حصل، فأجبرت رضي الله تعالى عنها على القتال. هذا يفيدنا فائدة يا أخوان حتى نفقه المسائل، هي لم تخرج مباشرة للقتال حتى يقال شوفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يقاتلون، إذن خلاص خلوا النساء يقاتلون في الجيوش في المقدمة وغير ذلك، هي جاءت والدولة والانتصار في بداية المعركة كما في الرواية للمسلمين، ولكن فجأة حصل ما حصل من تقدير الله عز وجل، هي لم تخرج بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفت أن الانتصار للمسلمين، وإلا بها فجأة يعني تتزعزع الأحوال في وسط المعركة، فهنا لابد عليها أن تباشر القتال لأن أمامها مشركون الآن سيقتلونها، فبدأت تباشر القتال بنفسها رضي الله تعالى عنها، وبدأت لما سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وترمي عن القوس كذلك حتى خلصت الجراح إليها رضي الله تعالى عنها، وكان على عاتقها جرح أجوف له غور، يعني له مثل فتحة، غور يعني فتحة، ضربت أكثر من مرة بالسيف أو بضربة قريبة من السيف، فسئلت عما أصابها عن هذا الجرح الذي فيها والجراحات التي فيها، فقالت رضي الله تعالى عنها أم عمارة نسيبة بنت كعب الخزرجية الأنصارية، قالت ابن قمئة الذي كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أقمأه الله لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل يقول دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، قالت رضي الله تعالى عنها فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كانت عليه درعا، يقول نعم ضربني هو ضربة ولكن أنا أيضا ضربته ضربات بالسيف ولكن كان عليه درعان، ابن قمئة الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. كان في وسط المعركة وقريبا من النبي صلى الله عليه وسلم أو في جانب من جوانب المعركة، والذي كان يحمل لواء المسلمين مصعب ابن عمير العبدري رضي الله تعالى عنه، وكان يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل لواء المعركة، وعرفنا ماذا حصل في وسط المعركة، وابن قمئة كما ذكرنا هو ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا في البداية ترى ما يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب، واحد سقط في حفرة رجعوا مكان آخر وين في مجموعة يذهبون إليها، أم عمارة حصل بينها وبين ابن قمئة الضربات، وتقول مصعب بن عمير كان بجانبها كلهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مصعب بن عمير وكان يحمل لواء المسلمين بيده رضي الله تعالى عنه، فأقبل ابن قمئة بعدما انتهى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل ووجد مصعب بن عمير وعليه اللأمة مغطى، وكان يحمل اللواء رضي الله تعالى عن لواء المسلمين. وكان مصعب بن عمير إذا لبس اللأمة كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية. فكان ابن قمئة أنه من قريش جاء يظن أن الذي يحمل اللواء ولابس الحديد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة من مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فهو انتهى من النبي ولكن لا يعرف أنه النبي، ولكن رأى اللواء، فلما اقترب من اللواء رآه وعليه البيضة ولباس الحرب، وكان قريبا شبهه إذا لبس اللأمة لباس الحرب من النبي صلى الله عليه وسلم، إما من العين أو من الوجه أو من الجسد أو من المشية، والعرب يميزون في مثل هذه الأمور ويقربون المشي أو رفع الراية أو من العيون أو من الوجه وهكذا. فاقترب من مصعب بن عمير وهو يحمل الراية ويظنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة جاء إلى مصعب فضرب يد مصعب رضي الله تعالى عنه اليمين التي كان يحمل فيها لواء المسلمين، فقطع يد مصعب رضي الله تعالى عنه. لما قطعت يده كان مصعب رضي الله تعالى عنه يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهو في هذه الحال يريد أن يثبت المسلمين حتى لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ثابتون. فقطعت يد مصعب رضي الله تعالى عنه اليمنى، ابن قمئة يظنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ مصعب اللواء بيده الشمال، كان يحمل الثنتين الآن، فحملها بيده الشمال باليسرى وحنى عليه، لأن مقطوع يده الآن، حنى عليه يعني قرب عشان يحمل الراية ولا تسقط الراية، لأنه في الغالب إن سقطت الراية سقط الجيش كما ذكرنا ذلك من قبل. فأخذ اللواء بيده اليسرى وقد قطعت يده رضي الله تعالى عنه وحنى عليه حتى يحمل الراية ولا تسقط. فبادر ابن قمئة مصعب بن عمير بالسيف فقطع يده اليسرى رضي الله، فحنى رضي الله تعالى عنه اللواء يريد أن يحمله بعبوديه، تعرف باقي العبودين قطعت اليد في باقي اليد، يريد أن يحمل اللواء بباقي اليدين حتى لا يسقط لواء المعركة، وهو يقول رضي الله تعالى عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات الآية إلى آخرها رضي الله تعالى عنه. ثم حمل عليه ابن قمئة الثالثة فقتل مصعبا رضي الله تعالى عنه. هنا اندق الرمح اللي يحمل عليه اللواء العلم، سقط رمح اللواء، لواء المسلمين هنا سقط. طبعا الصحابة دائما قتال وينظرون أين اللواء، هنا سقط اللواء من يد مصعب بعد أن استشهد رضي الله تعالى عنه. ابتدر اللواء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن مثل هذه الحال القتال، وابتعدوا شيئا عن المعركة بعد سقوط مصعب رضي الله تعالى عنه. هنا لما قتل مصعب رضي الله تعالى عنه قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى ثم ضربه الثالثة فقتله، وكان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ يقول ابن قمئة: قتلت محمدا، قتلت محمدا، ويصرخ في وسط المعركة. ومثل هذا الخبر يا أخوان، تخيل أنت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيك الخبر أنه قد مات صلى الله عليه وسلم أو قتل في المعركة، ماذا يصنع؟ تعرفون ماذا حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في حالة عادية في المدينة لما ذكر أن النبي قد مات، ماذا حصل لعمر وماذا حصل لبقية الصحابة؟ حتى عمر يقول من قال إنه مات سأقتله. تخيل الآن في وسط المعركة يأتيك الخبر من ينادي ومن يصيح قتلت محمدا أو قتل محمد، قتل محمد، يصيح الآن ابن قميعة. هنا بدأت بعض الصحابة معنوياتهم تسقط، بدأ الأمر يعني، طبعا ليس الجميع الآن، بعضهم والبعض، سيأتي الكلام كيف تفرق الصحابة إلى ثلاثة فرق رضي الله تعالى عنه. هذا رعب المسلمين الصحابة وكسرهم، حصل نوع كسر. النبي يموت صلى الله عليه وسلم، وهنا كما جاء في الرواية صرخ الشيطان وقال قتل محمد، ورواية في مسند الإمام أحمد وحسنها الأرناؤوط، بدأ يصيح الشيطان ويقول قتل محمد قتل محمد. هنا شاع الخبر بين المسلمين، واحد يخبر الثاني، يأتي الخبر عند المسلمين. هنا وقع ذلك في قلوب الصحابة لا شك، حتى لو كان الإنسان من أشجع الناس، أحب إنسان إليك وأغلى إنسان إليك يموت ويقتل، ماذا سيصنع؟ فهنا هذا جعل بعض المسلمين ينكسرون من هذا الخبر في وسط المعركة. هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في وسط المعركة والذين لا يدرون هل حقيقة قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة منهم جاء هذا الخبر وشجعهم على القتال كما جاء في الرواية، قالوا إما أن ننتصر وإما أن نموت ونستشهد كما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت بطولات الصحابة وهم لا يدرون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتفانون في المعركة بصنوف القتال، إما النصر أو الاستشهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فئة قليلة قد تولوا إلى المدينة، وسيأتي ماذا أنزل الله عز وجل، ولقد عفى الله عنه إن الذين استزلهم الشيطان، إن سيأتي الآيات، إنما استزلهم الشيطان، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولقد عفى الله عنه. حتى من يقع في قلبه شيء، هذه معركة ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، ولكن أخبر الله عز وجل أنه قد عفى عنه. طائفة قليلة ما هي كثيرة ذهبوا وتولوا إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم، وطائفة انطلقوا إلى جبل أحد بعد ذلك لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن سمعوا صراخ الصارخ والمنادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، تفرقوا إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهي قليلة كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، فرقة قليلة تولوا إلى المدينة وما رجعوا حتى انفض القتال، وقد عفى الله عز وجل عنهم هذا الأمر وغفره لهم، وقد نزلت الآيات في سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. استزلهم الشيطان نعم، ولكن قد عفى الله عز وجل عنهم ذلك وغفر الله عز وجل لهم ذلك. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية باسم الرحيم واسم الغفور، إن الله غفور رحيم، التي تدل على المغفرة وعلى الرحمة. الفرقة الثانية فرقة كانوا وسط المعركة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناهم قبل قليل، ما يدرون الآن، يقاتلون العدو، لما سمعوا المنادي يقول قتل محمد صار ما يدرون إيش يفعلون الآن، حيارة في هذا الأمر، ولكن أصروا وصار غاية الواحد منهم القتال، إما يحصل انتصار أو يستشهدون كما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذول كانوا في وسط المعركة ولكن بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون، ولكن سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. الطائفة الثالثة هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جانب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه صلى الله عليه وسلم. ثم تراجعت الفرقة الثالثة أو عفوا الثانية إلى الثالثة اللي كانوا يقاتلون في وسط المعركة، سيأتي الكلام، بدأوا يقاتلون ولكن بدأوا بعد ذلك يسمعون، سيأتي الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فبدأوا يتراجعون إلى الفرقة الثالثة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تراجعوا ناحية جبل أحد كما سيأتي بإذن الله عز وجل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بطولاتهم وعلى رأسهم الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، الذي غاب عن غزوة بدر وقد عاهد الله أنه إن حصل قتال ليرين الله عز وجل قتاله، وهو عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. غاب أنس بن النضر عن قتال بدر فشق عليه ذلك. شوف الصحابة كيف شق عليه، شلون النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل قتال وهو غير موجود في هذا القتال. فقال يا رسول الله، يعني بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وفي الرواية في الحديث الصحيح فهاب أن يقول غيرها، يعني أبهم، قال ليرين الله ما أفعل، وخاف أنه يقول بعض الكلمات قد لا يستطيع أن يطبقها على أرض الواقع رضي الله تعالى عنه. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، الحين ما يدري هو شو اللي صار وهو في وسط المعركة من الطائفة الثانية الآن، قال رضي الله تعالى عنه اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، مما حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، من قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم رضي الله تعالى عن ركب إلى صفوف المشركين. لما كان دخل الآن في صفوف المشركين ورا بالخلف، مر على سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، سعد في وسط المعركة إلى الآن، ولكن هو يريد أن يشق صفوف المسلمين، خلاص النبي قتل الآن، قال ما في. فرأى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في وسط المعركة، فقال أنس لمعاذ رضي الله تعالى عنه، قال أين يا أبا عمر، ليش واقف الآن بنص المعركة؟ أبو عمر كنية سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. أين يا أبا عمر، أين الجنة ورب النضر؟ هو يحلف رب النضر، إما هو أنس بن النضر، قيل في شرح هذا الحديث إما أنه يحلف برب أبيه النضر أو برب ابنه، لأن له ابن اسمه النضر. قال الجنة ورب النضر، واهل لريح الجنة إني أجد ريحها من دون أحد. فشق صفوف المسلمين، خلى سعد نص المعركة دخل عليه، فشق في صفوف المسلمين رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. يقول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فما استطعت يا رسول الله أن أصنع، يعني ما صنع، إن أشق صفوف المشركين ونحن في هذه الحالة، يقول أنا أقاتل في الوسط ولكن أفعل ما فعله أنس بن النضر، والله يا رسول الله ما أستطيع، مع أن سعد بن معاذ من شجعان الصحابة والذي فعله ليس إثما، هو يقاتل هنا، ولكن هناك شيء أكبر من شيء، يعني شيء أقوى من شيء كما يقال. يقول ورسول الله ما استطعت ما صنع أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. يقول أنس بن مالك وهو ابن أخ أنس بن النضر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين عن آخر المعركة، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، 84 ضربة بالسيف على أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. قال أو طعن برمح أو رمي بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته بشامة أو ببلالة. يا أخوان شو اللي صار فيها؟ ما حد عرفه، لا ولد أخو ولا أخ ولا قريب ولا جار ولا شيء من الضربات التي به، ومن التمثيل الذي مثل به رضي الله تعالى عنه، ما عرفت إلا أخته الربيع رضي الله تعالى عنها، يقول إما بشامه أو ببنانه رضي الله تعالى عنه. قالت هذا هو أخي. شوف التشويه الذي التمثيل الذي مثل المشركون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال: ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، يعني في أنس بن النضر وفي أشباهه من الصحابة رضي الله تعالى عنه، من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا وأبهب الاسم لم يذكر في الرواية. أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحصل هذا الأمر، وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى تمرات في يده رضي الله تعالى عنه ثم قاتل حتى قتل. كان عنده تمرات ألقاها ثم ذهب إلى صفوف المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.